بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأطعمة، وذكرنا أن الأصل في الأطعمة وأيضا في سائر الأشياء يختلف باختلاف أحوالها، فالأشياء على كم أحوال وأقسام؟ ثلاثة: ما كان ضررا محضا وليس فيه نفع البتة فهذا محرم لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك. القسم الثاني: ما كان فيه ضرر من وجه ونفع من وجه، وكان الضرر أرجح أو مساويا للنفع، فهذا أيضا محرم للأدلة التي سبقت في تحريم الضرر. القسم الثالث: ما كان نفعه خالصا أو كان فيه ضرر يسير متلاشي بجانب نفعه، فهذا في ثلاثة أقوال: أرجح هذه الأقوال أنه مباح، الأصل أنه مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه، فسائر الأعشاب والنباتات والفواكه واللحوم من الطيور والحيوانات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنه محرم. نواصل نقرأ. قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليه، هنا أمر نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة وهي الأصل في الأشياء الحل، وحاصل كلامه أن الأصل في الأشياء الحل للمؤمن الذي يعمل الصالحات، فالأصل في الأشياء الحل أي للمسلم الذي يعمل بطاعة الله ويستعين بهذه الأشياء وبهذه النعم على طاعة الله. واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال: فهذه الآية تبين أنه ليس عليهم جناح فيما يطعمون إذا كانوا من أهل الإيمان والعمل الصالح، ويستعينون بذلك على طاعة الله والإحسان لا على الإساءة. فالآية قيدت بسبع قيود: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، واحد، وآمنوا، اثنان، وعملوا الصالحات، ثلاثة، ثم اتقوا وآمنوا، وهذه خمسة، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال: فهذه الآية تبين أن الذي يأكل من هذه الأطعمة ومما يسر الله من الأرزاق الأصل له الحل إذا كان من أهل الإيمان والعمل الصالح، ويستعين بذلك على طاعة الله والإحسان لا على المعصية والإساءة. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات، وقرره أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أوائل كتاب الأطعمة من الشرح الممتع، مجلد 15 صفحة 6. واستدل بآية أخرى وهي التي في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فبين الله تعالى في هذه الآية أنها للمؤمنين في الدنيا. وكان مما قاله الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أن الأصل في الأشياء الحل، قال: وهذا الأصل ليس ثابتا لكل إنسان، بل هو للمؤمن خاصة. الأصل في الأشياء الحل للمؤمن، أما الكافر فالأطعمة عليه حرام، وليس المعنى أنه يحرم أن يأكل الأشياء، لا، لكنه يعاقب على أكلها كما سيبينه. لأن الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله قل هي للذين آمنوا يخرج غير الذين آمنوا، وكذلك قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا. مفهوم الآية أن غير المؤمنين الذين يستعينون بذلك على معصية الله عليهم جناح فيما يطعمون من هذه المأكولات، إلى أن قال رحمه الله: قال إذن الأصل في الأطعمة الحل للمؤمنين، أما غيرهم فلا، فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة، ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها يوم القيامة، ولن يستتر أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حوسب عليه يوم القيامة. إذن فهذه القاعدة التي أخذناها في الدرس الماضي، أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما كان ضرره محضا وليس في نفع، أو كان ضرره راجحا على نفعه أو مساويا له، وما على ذلك فالأصل فيها الحل. وهذا الحل قيد في آيات للمؤمنين، فيطعمون ولا جناح عليهم فيه، أما غيرهم فعليهم جناح في ذلك. نواصل نقرأ كلام الشوكاني في المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن ذلك كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، أي من المحرمات التي يحرم أكلها، لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم أيضا وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذو ناب من السباع فأكله حرام. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما. والمراد بالناب السن الذي خلف الرباعية، جمعه أنياب، وذلك كالأسد والذئب والنمر وكل ذي ناب يتقوى به ويصطاد. وقال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. قال في القاموس: والسبع بضم الباء المفترس من الحيوان، انتهى. والمخلب بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة والمراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر من للإنسان. هذه المسألة ذكر فيها الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يحرم كل ذو ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمراد بكل ذي ناب من السباع كما فسره الشوكاني أي السباع والحيوانات المفترسة التي تفترس الحيوانات وتأكلها قصرا وقهرا وتستعمل أنيابها هذه في الصيد فتتقوى بهذه الأنياب وتعدو بها على غيرها وتصطاد بها، هذا معنى كل ذي ناب من السباع. كالأسد والنمر والفهد والذئب والكلب، فكل هذه لها أنياب تستعمل هذه الأنياب في العدو على غيرها وتتقوى بتلك الأنياب على غيرها وتصطاد. وكل ذي مخلب من الطير، المخلب في الطير هو بمنزلة الظفر في الإنسان، المخالب، والمعنى التي لها مخالب قوية تستعين بها على الاصطياد وتفترس بها وتتقوى بها على غيرها. وسيأتي بيان النوع الأول وهو تحريم كل ذي ناب من السباع، ثم تحريم كل ذي مخلب من الطير. أما تحريم كل ذي ناب من السباع فهو محرم عند جمهور أهل العلم كما ذكره في المغني، فقد ذكر أنه مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو مذهب أصحاب الحديث للأحاديث التي ذكرها الشوكاني، حديث ابن عباس وحديث أبي ثعلب الخشني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وقال في حديث أبي ثعلب كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وهذا نص صريح في تحريم هذا النوع. خالف في هذا بعض أصحاب مالك، ونقل أيضا عن الشعبي وسعيد بن جبير، ولكنه كما سيأتي الشعبي كان ينكر ذلك، لكن ذكر في المغني أنه نقل عنهم أنهم قالوا هو مباح لعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا فهذه الآية تبين أن المحرمات هي هذه المذكورة فيها، إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. والصحيح هو القول الأول بلا شك لصراحة الأدلة في ذلك، وأما هذه الآيات فإنما بيّنت بعض المحرمات في وقتها ثم جاءت آيات أخرى بيّنت محرمات أخرى كآية المائدة، حرمت أشياء ليست مذكورة في هاتين الآيتين، وأيضا أحاديث حرمت أشياء ليست مذكورة في هاتين الآيتين. فكل ذي ناب من السباع محرم أيضا، يدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب. وهناك أشياء حصل فيها خلاف أيضا كالضبع، وأكثر العلماء على أن الضبع مستثنى من هذا الحديث، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من التابعين أن الضبع حلال مستثنى من الحديث. هو نعم له ناب وهو من السباع، ولكن وردت في أحاديث خاصة، منها حديث جابر الذي في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الضبع قال هو صيد، وفيه شاه، وفي بعض الألفاظ وفيه كبش إذا صاده المحرم، فهو صيد من سائر الصيد. وجاء في بعض ألفاظ حديث جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قال الراوي قلت لجابر صيد هي؟ قال نعم. وصح القول بجواز أكلها عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن علي وعن جابر وعن ابن عباس وعن ابن عمر، جماعة من الصحابة الذين صح عنهم القول بحل الضبع وجواز أكلها. خالف في هذا بعض العلماء كأبي حنيفة ومالك في رواية عنه، فقالوا هي حرام لعموم حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، قالوا هي من السباع فهي داخلة في هذا الحديث. وقد جاء في سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف جدا من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو متروك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع، لكن الحديث كما سبق شديد الضعف فلا يعتمد عليه، والصحيح هو القول الأول. إذن كل ذي ناب من السباع أكله حرام، استثني من ذلك بالدليل الصحيح الضبع فأكله حلال لمن أطاقه، وإلا فهو كريه الرائحة حين طبخه. شهدت مرة ناسا طبخوا واحدا نحو 5 أو 6 مرات غيروا الماء الذي هو مرقة، يطبخونه فيه ثم يصب الماء الأول ثم ماء آخر ولا تزال له رائحة، لكن أكلوه بعد ذلك، أكلوه كله. قالوا الإخوة في دماج أيام الحصار صادوا ضبع فباعوه بيعا، يعني باعوا الكيلو منه أو نصف الكيلو بمبلغ من المال، فأكلوه حلال مستثنى من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. بعضهم يفرق يقول هي نوعان، نوع له ثربة أي إلية ونوع له ذيل، ويقول يحل منها بعضها، والحديث عام كلها حلال سواء هذا الذي له ثربة أو الذي له ذيل. فيحل أكله. أيضا من ما هو من السباع ذوات الأنياب الثعلب، ووقع فيه خلاف هل يحرم أو لا يحرم، في قولان للعلماء. القول الأول أنه حرام، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ورواية عن الإمام مالك. قالوا لأنه سبع وذو ناب، يتقوى بنابه هذا على غيره، فيدخل في عموم النهي. قالوا وكل ذي ناب يتقوى على غيره بحسبه، فالثعلب لا يتقوى على ما يتقوى عليه الذئب بلا شك، والذئب لا يتقوى على ما يتقوى عليه الأسد، فكله بحسبه. فالأسد يتقوى على أشياء كبيرة، والذئب على ما دون ذلك، والثعلب على ما دون ذلك، لكنه يتقوى بنابه على الافتراس والاصطياد وعلى غيره، ويأكل بذلك الناب يصطاد به. فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أكله حرام، وهذا قول الجمهور. قول آخر هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه مباح، وقد قال بهذا القول عطاء وطاووس وقتادة والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وغيرهم، فقالوا هو حلال. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتقوى بأنيابه، وأيضا قالوا لأنه يفدى إذا صاده المحرم، وكل ما يودى ويفدى إذا صاده المحرم فإنه يؤكل. والقول الأول هو القول الصحيح أنه يحرم لأنه ذو ناب ويتقوى بنابه. وأما قول منه لا يتقوى بنابه، نعم لا يتقوى على حيوانات كبيرة، وأما ما يناسبه فيتقوى عليه. وقول منه يودى إذا صاده المحرم أو قتله المحرم، هذا كلام لا دليل عليه. ما هو؟ هو رواية عن مالك، وأيضا ذكرها ابن قدامة رواية عن أحمد، ذكرها في المغني في صفحة 79 و300 من المجلد 15، رواية عن أحمد أيضا. وأيضا المالكية هو المشهور عنهم. ابن قدامة في كل هذه المسائل ينقل عن مالك التحريم، وينقل عن المالكية أنهم يقولون بالحل، بعضهم يذكر الكراهة وبعضهم يقول بالإباحة. أيضا مما يتعلق بذلك الهر، القط، وهو نوعان، منه ما هو أهلي ومنه ما هو وحشي. الأهلي الذي يعيش بين الناس ويكون في البيوت، والوحشي الذي يعيش في الجبال في البوادي ولا يألف الإنس. فالجمهور على أن الهر بنوعيه حرام، سواء كان الأهلي أو كان الوحشي. دليلهم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أكله حرام، وقالوا هذا له ناب يفترس به على ما يناسبه ويصيد به ما يقوى عليه، فيصيد الطيور، يصيد الأرانب وغيرها، فهو ذو ناب يتقوى بنابه على غيره من الحيوانات ويفترس به، فيشمله الحديث كل ذي ناب من السباع أكله حرام. وعند المالكية أنه يكره ولا يحرم. وقال بعضهم يباح، وبعضهم يفصل بين الوحشي من فيباح والأهلي فيحرم، وهو وجه الشافعية والحنابلة، قالوا كالحمار الأهلي يحرم والوحشي يحل، والصحيح قول الجمهور. وقد جاء حديث صريح في تحريم أكل الهر ولكنه ضعيف، ولكن دليل الجمهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أكله حرام. وسيأتي يذكر الشوكاني ذكر مسألة خاصة في الهر، وذكرنا هنا لأنه أنسب، لأنه فصلها ذكرها بعد الحمر الإنسية بعد الجلالة، وكان ذكرها هنا أنسب.